أيها الأحبة الكرام، نستمع الآن إلى الجزء الثاني لمحاضرة دينية لفضيلة الشيخ سليم علوان بعنوان الآيات المحكمات والآيات المتشابهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول المحدث الحافظ اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين نقلا عن التذكرة الشرقية أم القشيري من عناء القرن السادس للهجرة ما نصه. وأما قول الله عز وجل وما يعلم له إلا الله كما يريد به وقت قيام الساعة فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعها، فالمتشبه إشارة إلى علم الغيب فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قياس الساعة؟ وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله؟ أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؟ أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذن على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعى أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ فما قول في مقال مآله إلى تكذيب الرب سبحانه؟ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى لكان للقوم أن يقولوا بين لنا أولا من تدعون إليه وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأت. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف، إلى أن قال الإمام القشيري وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يدلسون، انتهى بحروفه. ومن شاء فليراجع كتب التفسير كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الرابع صحيفة 13 و14. وجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري الجزء الثالث صحيح 174، وباب التأويل في معاني تنزيل الخازن الجزء الأول صحيفة 319، وزاد المسير من علم التفسير ابن الجوزي في تفسير سورة آل عمران، والتفسير الكبير للرازي الجزء السابع صحيفة 187، وغيرهم كثير. أخي المسلم، فهذا نقل مختصر في تعريف المحكمات والمتبهات. وأما السبيل لمعرفة المتشابه من القرآن والحديث هو أن كل آية أو حديث ظاهره يوهم أن لله مكانا أو جهة، أو أنه يتحرك، أو أن له أعضاء، وأنه يشبه خلقه بوجه من الوجوه، فهذا هو المتشابه الذي يجب صرفه عن ظاهره ورده إلى المحكم. فإذا ما قرأت يا أخي المسلم آية متشابهة أو حديثا متشابها كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أو إني ذاهب إلى ربي سيهدين حكاية عن إبراهيم، أو فأينما تولوا فثم وجه الله، أو حديثا كحديث الجارية السوداء التي سألها رسول الله بقوله أين الله فقالت في السماء، أو كقول الرسول عن الله إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك. فليس المراد الظاهر، بل له معنى يليق بالله تعالى ويوافق المحكم كالآية ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتناقض وكلام رسول الله لا يناقض القرآن. فيجوز أن تقول في الآية أأمنتم من في السماء الملائكة، لأنهم هم سكان السماء، أما الله فهو موجود بلا مكان لأنه كان قبل السماء بلا سماء. وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إلى حيث وجهني ربي. وفي الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. وأما سؤال رسول الله للجارية فهو سؤال عن المكانة والقدر لا عن المكان، وجوابها معناه عالي القدر جدا. وفي حديث رسول الله إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بعلمه. وفي حديث النزول إنه نزول الملك بأمر الله تعالى كما دلت عليه رواية النسائي وغيره. وقد قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله: والله تعالى له حكمة في إنزال هذه الآيات المتشابهة من القرآن وإيحائه إلى سيدنا محمد بتلك الأحاديث التي ظواهرها توهم أن الله له مكان وهيئة، وذلك امتحان عباده، لأن العباد منهم من لا يفسر تلك الآيات وتلك الأحاديث على ظواهرها، فهؤلاء يكونون من المفلحين عند الله تبارك وتعالى، ومنهم من يحملها على ظواهرها فيكونون من الهالكين. انتهى. نعم، وذلك لأن تشبيه الله بخلقه كفر وخذلان ويؤدي إلى النيران. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا المستمعين، كنا في رحاب درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.